الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحول الله وقوته، ونستمد العون من أمير المؤمنين عليه السلام ونحن في جواره، نشرع بحول الله في شرح كتاب الجوهر النضيد، في شرح منطق التجريد للخاجة المحقق نصير الدين الطوسي، وشرح العلامة الحلي. وقبل البدء في المقدمات ومباحث الكتاب، نقرأ الفاتحة لروحيهما، عسى أن يمدونا بشفاعتهما عند الله نستفاد من علومهما، ولجميع علمائنا الربانيين مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل البدء بالحديث حول الكتاب ومقدماته، من المناسب أن نذكر مطلبا ذكره الشيخ ابن سينا شيخ فلاسفة الإسلام في مقدمة كتابه، أول عبارة من كتابه الإشارات. كتب الإشارات منطق طبيعيات فلسفة حكمة. أول ما افتتح الكتاب قال: أحمد الله على حسن توفيقه، وأسأله هداية طريقه، وإلهام الحق بتحقيقه. وقد شرحها مصنف كتابنا خاجة نصير الدين الطوسي شرحا لطيفا. أحمد الله على حسن توفيقه. التوفيق هو رفع الموانع في اللغة، رفع الموانع وجعل الأسباب متصلة بعضها ببعض، هذا هو التوفيق لغة. وأسأله هداية طريقه. الهداية هي إراءة الطريق والأخذ بيد المسترشد إلى غايته. الهداية هي الإراءة، إراءة الطريق. وإلهام الحق بتحقيقه. الإلهام هو إفاضة الشيء على السالك والطالب من غير سير وسلوك وتعب ومشقة، وإنما يفاض عليه من المعطي. هذه العبارة استهل بها الشيخ الرئيس كتاب الإشارات، الذي هو من أعظم الكتب وأهم الكتب الحكمية والمنطقية، لأن قلنا هو على ثلاثة أجزاء: ابتدأ بالمنطق وختمه بالمباحث الإلهية. قال: أحمد الله على حسن توفيقه. قال الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه في شرح هذه العبارة أن هذه العبارة إشارة إلى حالات الطالب الثلاث في سيره العلمي: أحوال طالب العلم في سيره العلمي ثلاث. الأولى أنه يرى هو الذي يطلب العلم ويحصل العلم، وهو الفاعل لما يحصل عليه من علم، غايته يحتاج إلى رفع الموانع والتوفيق وجعل الأسباب متصلة. مثلا يحتاج إلى المال حتى يسافر إلى حواضر العلم، ويحتاج إلى أستاذ، ويحتاج مثل إلى سكن، وأن تكون له صحة جيدة، فيحتاج إلى أن تكون الأسباب متصلة والموانع مرتفعة. أما من هو الذي يحصل على العلم؟ هو بنفسه، وإنما يحتاج فقط التوفيق. هذا حال طالب العلم، لأن العلم في أول دراسته دائما العلوم في أولها مبتنية على البديهيات والأمور الواضحة السهلة، فهو لا يجد جهدا، لا يجد جهدا في طلب العلم، وإنما هو الذي يعلم، وإنما يحتاج من الله ما هو التوفيق وجعل الأسباب متصلة، لذلك غايته يطلب من الله التوفيق. فإذا سار في تحصيل العلم ورأى تشعب العلوم ورأى الاشتباهات عند العلماء ولم يميز الدليل الحق من الدليل الباطل وخاف الضلال على نفسه، لجأ إلى الله في طلب الهداية. رأى أنه لا يحتاج فقط التوفيق، وإنما يحتاج من الله، يحتاج من الله الهداية، واحتاج المرشد الذي يأخذ بيده ويوصله إلى غاية الطريق. فلذلك في هذه الحالة ماذا يطلب من الله؟ الهداية. يسأل من الله الهداية وإراءة الطريق وأن يخلصه من الضلال ويأتيه إلى، يأتي به إلى جادة الهدى. لكن مع هذا من هو الذي له فاعلية العلم؟ هو الذي له فاعلية العلم، غايته حاله كان مختلفا عن الحالة الأولى، صار مختلفا عن الحالة الأولى، الحالة الأولى التي كان يرى فيها هو الكل في الكل، هو الذي يطلب العلم ويحقق العلم، وهو العالم وهو الفاعل للعلم ولتحقيق المسائل هو، لكنه يحتاج إلى التوفيق بالمعنى المتقدم. عندما يخوض في العلم ويرى تشعب المسائل واختلاف الآراء وتضارب الآراء واشتباهات العلماء، فيخاف على نفسه الضلال ويتحير أي طريق يسلك من الطرق وأي دليل هو الذي يوصل إلى الحق، فيفزع إلى ربه سائلا منه الهداية بأن يريه الطريق ويأخذ بيده يرشده إلى الصواب. هذا حال طالب العلم. يعني الشيخ الخواجة نصير الدين الطوسي يقول أن الشيخ الرئيس افتتح كتابه الشريف هذا بهذه العبائر، لأن حال طالب العلم في سيره وسلوكه العلمي يمر بهذه المراحل الثلاث. ثم لما يغور في العلم أكثر ويرى أن العلم بحر لا يصل إلى قاعه، ويرى أن العلوم متشعبة للغاية وكثرة مسائلها، ويجد نفسه لا يستطيع أن يسيطر على دقة معلوماته، حتى معلومات العدة ما يستطيع السيطرة عليهن، يرى شيئا آخر، يرى نفسه عاجز حتى عن إدارة معلوماته، يرى هذه المعلومات العدة في ذهنه يعجز عن إدارتها، فيرى نفسه عاجز ولا فاعلية لنفسه، وهذا أعلى مقام يصل إليه بعد التحقيق والتدقيق، يصل إلى هذا الحال، يرى من نفسه أنه لا فاعلية له، وإنما هو مجرد قابل للعلم ومتلقي للعلم، وأن الله هو الذي يفيض العلم، وأن الله هو الفاعل التام، والطالب مجرد متلقي للفيض الإلهي. وهذا هو الحق، هذا هو الحق، الطالب مجرد متلقي وقابل وليس له الفاعل. وكل ما نقوم به نحن في طلب العلم هو عبارة عن تهيئة النفس لنزول الفيض الإلهي وهو العلم. وأعظم الفيض هو العلم، وأعظم العطاء هو العلم والمعرفة. لذلك ذكروا في شرائط الحكمة، شرائط طالب الحكمة، أن يكون نقي النفس طاهر السريرة. لماذا؟ لأن العلم ليس بالتعلم، مو أنت الفاعل للعلم، وإنما أنت عليك أن تهيئ نفسك وتطهر نفسك فينزل عليها الفيض الإلهي، فيفاض عليك العلم من العالم الأعلى، العلم من العالم الأعلى. وقد قال المسيح عليه السلام عيسى بن مريم: أخبركم أن العلم ليس في السماء فينزل إليكم، الحكمة ليست من السماء فتنزل إليكم، ولا في الأرض فتستخرجونها، وإنما هي في نفوسكم قلوبكم. تخلقوا بأخلاق الربانيين، الله من كلامه طهر النفوس تخرج الحكمة. هذا كناية عن أن الحكمة عطاء ربان وهو الحق. العلم فيض من الله، الله هو موجد العلم وهو معطي العلم، وأنت ليس لك إلا تهيئة الوعاء، تهيئة النفس المتلقي للعلم، فيفاض عليك من الله جل وعلا. وأول التهيئة طهارة النفس وتخليصها من الرداء. ولذا طبعا لا يقول واحد وأين طلب العلم والجد والإجتهاد، نعم هذا من التهيئة. الله يريد طهارة النفس مع صدق الطلب. لابد يرى الله من العبد أنه صادق الطلب وعنده إرادة جدية في طلب العلم. هو هذا الجهد وهذا الذي تقوم به من المدارسة والبحث والجد والاجتهاد، هو هذا يهيئ النفس لتلقي الفيض الإلهي. وإلا مع طهارة النفس جد واجتهاد وبحث وتحقيق، مع طهارة النفس وطهارة السريرة يكون المحل مهيئا للفيض الإلهي. والله سبحانه وتعالى فاعل تام الفاعلية، ما كل نقص بساحة كرة موجودة، ولكن النقص في في القوابل، القابل ما مت. فإذا تهيأ بطهارة نفسه وتعبه وجده واجتهاده صار مهيئا للفيض، والفيض الإلهي لا يتخلف، العطاء الإلهي لا يتخلف. فيحتاج طالب العلم، الشيخ صدر بحثه هذا بهذه العبارة: أحمد الله على حسن توفيقه وأسأله هداية سبيله، وبعد يسأله وإلهام الحق بتحقيق، أسأله أن يلهمنا الحق، لأن العلم بالإلهام الرباني لا بالتعلم البشر، وإنما عطاء الرباني. وهذا الذي نقوم به من التعليم والتعلم والجد والاجتهاد هو تهيئة النفس لنزول العلم الإلهي والفيض الرباني، لأن الفاعل التام هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد فاعلية، وإنما العبد يهيئ الإناء. فإذا رأى الله صدق الطلب وطهارة النفس أفاض العلم الحق. وإلا لو تراكمت المعلومات في ذهن الإنسان من دون طهارة القلب وزكاة النفس لا يمكن أن يدير كفة معلوماته، دفة المعلومات التي في ذهنه لا يستطيع إدارتها. ولذلك تجد قد يكون الإنسان حاذقا ولا يملك من العلم الحق شيئا. ما أكثر الحذاق والأفتياء وهم لا يملكون العلم الحق. لماذا؟ لأنه لم تتهيئ النفوس بالشكل الصحيح لنزول العلم الرباني. العلم عطاء من الله، إلهام، إلهام. نحن كل جهدنا نستيقظ من الصباح ونسهر الليالي حتى نهيئ النفوس لتلقى العلم الإلهي. فلا بد لطالب العلم وفي أول ما يسلك العلم، خصوصا نحن في كتاب منطقي جديد حكمي طريق إلى الحكمة والمعرفة، لا بد يستشعر العبد الخضوع لله وأن العلم من الله لا منه. فأنت الطالب في المرحلة الأولى التي يسأل التوفيق فقط يرى أنه هو الفاعل وله الفاعلية. في المرحلة الثانية عندما يرى تشعب الآراء ويخاف على نفسه الضلال يرى لنفسه فاعلية ويحتاج الهداية والمرشد من الله. أما في المرحلة الثالثة عندما يغور العلم وينظر إلى الحقائق يرى الواقع كما هو، وهو أن ليس للعبد أي فاعلية، وإنما العبد مجرد قابل ووعاء لنزول العلم الإلهي. فلذلك لا بد للإنسان لطالب العلم أن يجعل هذا الأمر على باله ولا يغيب عن باله، ويبقى متوسلا لله جل وعلا بأن يرزقه العلم، العلم الحق. لأن قد إذا الإنسان لم يحصل على هذه المرتبة في نفسه ولم يرى الفقر إلى الله ولم يستشعر العوز إلى الله، ولم يرى أن الله هو الفاعل التام وليس للعبد أي فاعلية، قد ينحرف في أفكاره وتكون لديه أفكار متضاربة لا يصل إلى الحق الحقيقي. كذلك إذا لم تطهر النفوس ولم تكون مستقيمة التفكير على الفطرة التي فطر الله عليها العباد، هذه المعلومات قد تجره إلى الانحراف، وما أكثر الناس كثيرين معلومات الذين انحرفوا. فالعبد يحتاج إلى تطهير السر وصدق الطلب بالجد والاجتهاد، بهذا تتهيأ النفس لتلقي المعارف الإلهية ويكون ما تغيب عن العبد ويتوصل إلى الله. ولذلك تجد المصنفين والأساتذة العلماء عندما يبتدئ الدرس أو المطالعة أو الكتاب أول ما يستعين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا استعان بالله، أبتدئ وأشرع مستعينا بالله وهو الرحمن الرحيم، ثم يصلي على النبي وآله لأنهم اللهم صل على محمد وعلى آله، لأنهم وسائط الفيض الإلهي، لأن العلم فيض من الله، ويحتاج العبد لضعفه وعدم استحقاقه وعدم لياقته لتلقي الفيض الإلهي بالمباشر، يحتاج إلى تقديم الوسائط والشفعاء الإلهيين وهم أشرف الخلق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، حتى تتهيئ نفسه وتحصل الواسطة لنزول الفيض الإلهي. لابد العبد يبقى على هذا. نحن نلوذ بأمير المؤمنين، جميع العلماء والمحققين يلوذون بأمير المؤمنين عليه السلام لتلقي المعارف الإلهية، كما يلوذ صغار فراخ الطيور بأمهاتها وتلوذ بها حتى تزق لها الطعام، لا فاعلية لها، بمجرد أن تصدر أصوات تتوسل بأمها حتى تزق الطعام في فمه. كذلك الإنسان، العلم عطاء من الله يزق عن طريق الوسائط الإلهية، فلذلك الإنسان يستعين بالله، يتوسل بأمير المؤمنين، ونحن لائذون به صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله بحق أمير المؤمنين أن يعيننا في هذا الكتاب ويرزقنا العلم والمعرفة، وأن يجعل ذلك ثابتا في قلوبنا، وأن يجعلنا مستشعرين للفقر الإلهي، يعني الفقر إلى الله، ومستشعرين للحاجة إلى الله في طلب العلم، وألا نرى لأنفسنا دورا في تحقيق العلم، وإنما هو عطاء وموهبة إلهية. وإذا التفت العبد إلى ذلك، التفت إلى هذه النقطة، خرج من دائرة العجب والرياء. إذا هو تحقق في نفسه أن العلم موهبة من الله وعطاء من الله، فأي عجب عنه؟ أصلاً يشتغل بالشكر والخضوع إلى الله بدل العجب، يشتغل في الخضوع إلى الله أن الله لا يسلبه هذا العطاء، ويشتغل في شكر الله على هذه الموهبة الإلهية، ليس له فاعل. بعد أنا ما أفتخر على أقراني بأني أفهم منهم، لأن الله رزقني، هو من الله ليس مني. وينبغي أيضا للعبد أن يسعى في تطهير نفسه وتهيئة النفس، وقلنا تهيئة النفس كررناها كثير بنحوين: طهارة السر والجد والاجتهاد حتى يرى الله صدق الطلب والله تام الفاعلية. كل من هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا، الله عطاء لا يحفظ، كالمطر ينزل على الجبال والأودية، لكن الجبل لا يحتفظ بالماء والأودية تحتفظ. كذلك القلوب التي تكون أوعية طاهرة مهيئة للعلم يفاض عليها العلم، أما كالصخرة الملساء لا يبقى عليها شيء. نسأل الله يجعلنا من أهل العلم، وأن يطهر قلوبنا ويهيئنا لطلبه. ثم قبل الشروع في مطالب الكتاب نذكر مقدمات، نذكر المقدمات نعنونها بعنوانين. العنوان الأول هو الرؤوس الثمان للعلم، والعنوان الثاني كلمة في قيمة الكتاب والمؤلف. أما الرؤوس الثمان، الرؤوس الثمان اعتاد الحكماء الحكماء والفلاسفة أن يصدروا كل علم برؤوس ثمان، راح نذكر شنو رؤوس الثمان، حتى يشرع الطالب مع البصيرة في العلم، يكون شروعه ودخوله في العلم على بصيرة، أولا يعرف ما الذي يفعل وما الذي مقبل عليه، وحتى يحصل له الشوق، لأن راح تتبين الغرض والفائدة والغاية من العلم، يكون شروعه على بصيرة ومع شوق لطلب هذا العلم. والرؤوس الثمان لكل علم كم هي؟ هي ثمان: تعريف العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، أبواب العلم، الغاية من العلم، واضع العلم، مرتبة العلم بين العلوم. سنذكرها تفصيلا لما لحقنا مشكلة. أولا التعريف، كل علم قبل أن ندخل إليه نذكر هذه الرؤوس الثمان حتى نعلم ما العلم الذي ندرسه وما هي فائدته ومن الذي وضعه ومرتبته بين العلوم، ما هي، متى ندرسه، قبل أي علم وبعد أي علم، قبل أي علم وبعد أي علم. أول رأس من هذه الرؤوس الثمان هو التعريف. أما علمنا المنطق، ما هو تعريف علم المنطق؟ علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير، أو بعبارة ليست صناعية نقول المنطق هو العلم بقواعد التفكير الصحيح. التفكير الصحيح له قواعد، العلم بقواعد التفكير الصحيح، العلم بأحكام التفكير الصحيح، هو هذا المنطق. ولكي نفهم التعريف فهما جيدا نحتاج إلى توطئته. التوطئة: إن الإنسان خلق مفطورا على حب الاستطلاع بفطرته، وخلق على هذه الكيفية أنه يحب الاستطلاع أولا، ومفطورا على التفكير ثانيا، ويحب أن يستطلع ويفكر. التفكير هذا شيء مفطور عليه الإنسان، لا يحصل عليه بالتعلم، هو ولد بمجرد أن ينمو وتكون له القوة العاقلة يكون مفكرا، لا يحتاج إلى تعليم أصل التفكير. ما هو التفكير؟ التفكير هو ترتيب معلومات حاصلة في الذهن لكي يحصل على معلومات جديدة. هذا التفكير بعبارة واضحة سهلة، التفكير هو ترتيب معلومات حاصلة في الذهن، موجودة في الذهن، لكي نحصل على معلومات جديدة. ومن هذا التعريف تعلم أن التفكير يمكن أن يتحقق من دون معلومات سابقة؟ ما ممكن. لذلك اشتهرت الكلمة عند الحكماء والمناطق: كل تعلم وتعليم، مو كل علم، كل تعلم وتعليم، تعلم الطالب، تعليم الأستاذ، كل تعلم وتعليم فبعلم قد سبق. إذا لم يكن علم سابق، علم مو مرادنا يعني معلومات، مقصودنا من العلم هنا قضايا معلومات، إذا لم يكن هناك معلومات سابقة فهل يمكن التعليم والتعلم؟ يتعلم ماذا ويعلم ماذا؟ سالبة من الموضوع. فالإنسان خلق مفطورا على التفكير، والتفكير هو ترتيب معلومات حاصلة للحصول على معلومات غير حاصلة، معلومات جديدة. ومنه تعلم أن كل تعلم وتعليم فبعلم قد سبق، علم سابق. زين، الإنسان أول معلومات التي يحصل عليها اللي عنده هي الأوليات والحسيات. أوليات مثل استماع النقيضين محا، هي بديهي، أوليات، بديهات الأولية. والحسيات: يحس أن النار تحرق، أن الثلج مثلا بارد، وهكذا الأمور الحسية التي يحس بها. وكل حاسة تطي نحو من العلم، لذلك الكلمة المأثورة عن أرسطو قال من فقد حسا فقد علما. إذا واحد فقد ما عنده حاسة اللمس، كل الملموسات بعد عالم بها لو جاهل بها، جاهل بها، وكذا بقية الحواس. وهذه المعلومات التي تحصل عنده بالبداهة والحس هي التي تكون أساس للتعلم والتعليم الذي يحصل فيما بعد بواسطة التفكير. وهذه الحركة وهي التفكير، اللي حركة التفكير عبارة عن حركة بين من المعلومات اللي عنده حتى يحصل على المعلومات الجديدة، هذا قد يحصل فيها الخطأ. وهذا الأمر وهو حصول الخطأ في التفكير مما لا شك فيه ولا يناقش فيه عاقل، أننا قد نشتبه في تفكيرنا ونستنتج نتائج فيما بعد يتبين خطأها. فلا بد من قانون وأداة وصناعة تميز لنا التفكير الخطأ من التفكير الصحيح. نحن مفطورون على التفكير، لا بد لنا من التفكير، ليس باليد، الإنسان مجبور على أنه يفكر، مفطور على التفكير، لكن تفكير قد يقع فيه الخطأ، فيحتاج إلى آلة وقانون ووسيلة يميز بها الخطأ من الصح في التفكير. وهذا كما في كل صناعة، كالنجارة مثلا، ما أعطي الأمثلة، كالنجارة فيها عمل يصير فيها أخطاء، يحتاج إلى قانون وقواعد تميز العمل الصحيح من العمل الخطأ. وفي كل صناعة، في كل صناعة ومنها التفكير والنجارة مثلا، يحصل أمران: أولا انتخاب المواد المناسبة لما تريد، ثانيا الترتيب بين هذه المواد. مثلا إذا أراد النجار أن يصنع سفينة، فيأتي المعلم يعلم التلميذ أي نوع من الخشب ينتخب، لأنه ليس كل خشب يناسب القارب. وإذا أراد أن يصنع بابا أو سريرا يعلمه أي نوع من الأخشاب ينتخب، لأنه ليس كل نوع من الخشب يناسب السرير، فما يناسب السفينة والقارب شيء، وما يناسب السرير شيء آخر. فأول شيء في كل صناعة أنك تنتخب المواد المناسبة لمطلوبك، وإذا خطأ في انتخاب المواد وانتخب موادا غير مناسبة للمطلوب يحصل على النتيجة ما يحصل، لا يحصل. فإذا أتى وأتى ذهب وأتى بأخشاب من النوع التي لا تقاوم الماء مثلا، لا يعرف ينتخب، لا يميز أصلا، لا يعلم بأن للخشب أنواع وبعضها مقاوم للماء وبعضها يتأثر بالماء، يتلف بالماء، هذا لا ينجح في صناعة القارب السفينة. فأولا في كل صناعة لابد من انتخاب مواد مناسبة للمطلوب، وثانيا لابد من الترتيب بين المواد ترتيبا صحيحا حتى يحصل المطلوب. بعد أن ينتخب الخشب المناسب للقارب لابد أن يرتبه ترتيب خاص مناسب للقارب، لا أن يرتبه كترتيب الباب مثلا أو كترتيب السرير. ففي كل صناعة تحتاج إلى أمرين: الأول الانتخاب، انتخاب المادة المناسبة للمطلوب، ثانيا الترتيب الصحيح المؤدي إلى المطلوب. وهذان الأمران هما الانتخاب والتأليف في باب التفكير. إن التفكير قلنا شنو؟ لابد عندك مواد سابقة، عندك معلومات سابقة، كل تعلم وتعليم، كل تعلم وتعليم بعلم قد سبق، عندك معلومات سابقة، لابد من تريد تحصل على معلومة جديدة، على نتيجة جديدة، على علم جديد، لابد من أن تختار المواد المناسبة لهذا المطلوب، ثم ترتب بينها ترتيبا يوصلك إلى المطلوب. وهذا في باب التفكير يحتاج إلى صناعة وتعليم، كما في النجارة يحتاج إلى تعليم وعلم منطق، هو الذي يتكفل بتعليم انتخاب المواد الصحيحة وتعليم الترتيب الصحيح بين المواد حتى توصلك إلى مطلوبك. وهذا هو معنى أن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، أو هو العلم بقواعد التفكير الصحيح، هو يعلمك قواعد التفكير الصحيح. وهنا لا بد التأكيد على ثلاث نقاط. أولا، أن المنطق لا يعلمك أصل التفكير، وإنما التفكير أمر فطري، وإنما يعلمك التفكير الصحيح. نظير ما يقال بالنحو، النحو لا يعلمك أصل الكلام، وإنما يعلمك الكلام الصحيح وفق القواعد العربية. هذا أولا. ولا بد من التركيز على نقطتين في التعريف، أن المنطق آلة والمراعاة، كلمة المراعاة. أما آلة فواضح أن المنطق هو آلة لغيره. لماذا؟ لأن المنطق كما يسمونه خادم العلوم، يسمونه القانون، الميزان. لماذا؟ لأنه مجرد ميزان لغيره، لا يدرس لنفسه. لو لم تكن لدينا علوم أخرى لم نحتاج إلى المنطق، لا ندرس المنطق، لأن المنطق ندرسه حتى نفكر في بقية العلوم تفكيرا صحيح. أما إذا لم تكن لدينا علوم أخرى هل ندرس المنطق؟ لا، فهو آلة لغيره، لا يدرس من أجل نفسه بحد نفسه. وثانيا المراعاة، وهذه مهمة جدا أن يلتفت لها الطالب. ثمرة المنطق هي العصمة عن الخطأ في التفكير، لكن هاي العصمة لا تأتي من قواعد المنطق بما هي قواعد، بل من مراعاة قواعد المنطق. فلذا نحن عندما ندرس المنطق، خصوصا نحن على باب دورة جديدة، لابد أن يعيش هذا في وجداننا، أننا ندرس هذه القواعد حتى نطبقها، لا أن ندرس هذه القواعد لنعرفها فقط ثم ننصرف عنها، بل لابد أن تعيش معنا في حياتنا، في تفاصيل حياتنا. وراح نجي نقول هذه القوانين معصومة، لا خطأ فيها، لأنها مناسبة من الفطرة الإنسانية، هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. ولذا العصمة تأتي من أمرين حفظوهن: أولا معرفة القوانين، ثانيا مراعاة القوانين. أما من دون معرفة فقطعا لا تأتي العصمة في التفكير، وأما معرفة القوانين من دون مراعاتها لا تنفع. وهذه المشكلة التي يقع فيها كثير من الطلبة. ماذا يقع؟ يتعلم القوانين لكنه لا يراعي القوانين. تجد الطالب بعد 20 سنة يفكر كتفكير العوام الذين لم يدرسوا شيء. ما الفائدة في دراستك؟ وهذا مشكلة حتى في الأصول. الطالب يدرس كثيرا من الأصول، لكنه عندما يأتي ويتعامل مع حكم شرعي، مع رواية، مع دليل، يتعامل مع عقلية عرفية بحتة. أما ما درسه من القواعد الأصولية وما تنقح ودرسه سنين مرمي على جانب في أحد زوايا عقله، ويفكر ويستنتج بعقلية عرفية بحتة، كما أتى قبل 20 سنة إلى الحوزة كان يفكر بهذه الطريقة، الآن يفكر نفسه. كذلك في المنطق، بعد 20 سنة وهو استدلالاته وحديثه وانتقالاته وقيسته حال حال الذي لم يرى المنطق أبدا. فلا بد من طالب العلم أن يفهم القوانين ثم يراعي هذه القوانين في تفصيل حياته. يقال في كربلاء، هذه قصة لطيفة، كان أستاذ درس المنطق، أكمل الدورة منطق لتلاميذه، قال انزلوا في السوق ومرشوا حياتكم ورجعوا قلوا لي شفتوا. جوا فرضا ثاني يوم قالوا له شفنا ناس تبيع وتشتري، واحد ذاهب واحد مسافر. قال إذن أنتم لا تفهموا المنطق، تعالوا ندرس منطق من جديد، درسوا دورة جديدة. قال لهم روحوا اختلطوا بالمجتمع وتعالوا شوفوا لي. رجعوا قالوا له عجيب يا شيخنا يا أستاذنا، الناس كلهم منطقيون من حيث لا يعلمون، كلهم جاي يسوون أقيسة بس مو بصياغاتنا المنطقية. قام هسه فهمت المنطق. ففعلا الناس في كثير من الأحيان يتصرفون منطقيا في التفكير من دون أن يصيغها منطقيا، لأنها قوانين فطرية. فالمطلوب من طالب العلم أن يراعي قوانين المنطق، لا أن يعرف قوانين المنطق فحسب. وهذا مهمة جدا قلنا، هذا تجد الطالب بعد سنين متمادية عندما يأتي يناقش المطالب العلمية يناقش بعقلية عرفية بحتة بعيدة عما درسه من قوانين عقلية محكمة. هذا الرأس الأول وهو تعريف علم الموت. الثاني من الرؤوس الثمان وهو موضوع العلم. لكل علم موضوع، ما هو كل علم؟ بعدنا ما جايين مطبقين عن المنطق. كل علم من الدرسه نعرف تعريفه، ثانيا له موضوع. ما هو موضوع؟ هو المحور الذي تدور حوله ابحاث ذلك العلم. مثلا مثال معروف عندنا علم النحو يدور ابحاث حول الكلمه، الكلمه مره فعل مره حرف مره اسم مره مجرور، ابحاثه كلها تدور حول شيء واحد وهو يا شيخ حسن شنو؟ الكلمه في النحو. هذا فهو موضوع العلم، موضوع كل علم المحور الذي تدور حوله أساس. موضوع علم المنطق ما هو؟ أن المنطق يدور حول أي شيء، أبحاثه تدور حول أي شيء. علم المنطق أبحاثه تدور حول المعرف والدليل، ما يسمى بالحجة. شنو المعرف؟ المعرف هو ما يكسب به المجهول التصور. المعرف ما يكتسب وما نحصل بواسطته على المجهول التصوري. إن مجهولات تصورية يريد نعرفها، كيف نعرفها؟ بواسطة المعرفة. والحجة الدليل ما يكسب به المجهول التصديقي، إن قضايا نجهلة كيف نحصل عليها؟ بواسطة الدليل والحجة. فعلم المنطق تدور أبحاث حول من؟ حول المعرف والحجة. ولذلك ما يذكر من قضايا ومباحث كليات وألفاظ كلها مقدمات للمعرف والحجة. هذا مباحث المنطق تدور حول المعرف والدليل أو الحجة سميه. هذا موضوع العلم يكتبه بين قوسين يسموه ما له البرهان. دائما بكل علم موضوع العلم ما لا يعني ما لأجل البرهان. إحنا موضوع العلم شنو نسوي؟ ليش نقيم براهين؟ من أجل شنو؟ أي شيء من أجل موضوع ما له البرهان. الأمر الثالث من مبادئ العلم من رؤوس الثمان هو مبادئ العلم. لكل علم مبادئ، مبادئ سأل مبادئ لو تصورات لو تصديق. شنو المبادئ؟ شنو معنى مبادئ العلم؟ أي علم شنو معنى مبادئ علم؟ مبادئ كل علم هي القضايا والمفاهيم التي يحتاجها الباحث في تحقيق مسائل العلم. حتى يحقق مسائل العلم لابد إلى علم سابق، مو قلنا كل تعلم يكون على بالك. ما دام أكو تفكير يعني أكو شنو؟ علم سابق. أنت من تدخل بالعلم يكون عندك معلومات سابقة حتى تحقق مسائلة، حتى تحقق مسائلة. هاي المعلومات السابقة شو نسميها؟ مبادئ لهذا العلم. مبادئ كل علم هي القضايا، مبادئ كل علم هي القضايا والمفاهيم التي يحتاجها الباحث، يحتاجها الباحث في تحقيق مسائل العلم. كل علم يحتاج مسائل قضايا ومفاهيم سابقة حتى يحقق ويبحث مسائل هذا العلم ويثبتها. ومبادئ كل علم بعدنا ما مطبقينها على المنطق. مبادئ كل علم هي إما قضايا بينة بنفسها بديهية ما تحتاج إلى يبين بنفسها، أو مبينة مستدل عليها، لكن لابد مستدل عليها وين؟ بنفس العلم لو بعلم سابق. بعلم هو أصلا أنت تحتاجها حتى تثبت مسائل هذا العلم، حتى تحقق مسائل هذا العلم، فكون عندك هي جاهزة. إما بديهية لا تحتاج إلى دليل، أو بحثت وحققت في علم سابق. ومنه تجد أن العلوم مراتب، أكو علم يدرس بعد علم وقبل علم. وهذا اللي بعض الأحيان يسمونها مصادرات أو أصول موضوعة، راح تجينا طيات الكتاب بعيد إن شاء الله نوصل له نبين شنو معنى مصادرات شنو أصول موضوع. عموما هي كلها مبادئ، مبادئ لو بديهية لا مبينة نظرية بينت في علم آخر يسمونها أصول موضوعة أو مصادرات. مثلا واضح لحد الآن؟ هسه نجي علم المنطق ما هي مبادئه؟ الجواب مبادئ المنطق هي القضايا العقلية البديهية البينة بنفسها. مبادئ علم المنطق، القضايا العقلية البديهية البينة بنفسها كالأوليات وما يقرب من الأوليات. الأوليات مثل إيش؟ مثل سماع النقيضين محا، ارتفاع النقيضين محا، الكل أعظم من جزئي، بعد قريب منها، مساوي المساوي مساوي. هذه أمور إما أولية بالإصطلاح المنطقة أولي، يعني هاي بمجرد أن تتصور الموضوع والمحمول وتنسب المحمول للموضوع أنت تقطع بالقضية، ما تحتاج إلى تعلم، بس تتصورها تقطع بصحتها، ما تحتاج إلى تعلم. ولذا المنطق لا يحتاج إلى علم سابق، لأن ما عند مبادئ نظرية يحتاج إثباتها إلى علم سابق، ولذلك تجده أول العلوم دراسة في سلم العلوم، أول علم الدرس يعلم، راح نجي نقول بمرتبة أول العلوم، لا يتوقف على علم سابق، عفوا لا يتوقف على علم بهذا الإصطلاح مو على قضايا، لأن ما يحتاج مبادئه لا تحتاج إلى إثبات في علم سابق عليه. لماذا؟ لأن مبادئه جميعها بديهية لا تحتاج إلى إثبات ودليل. هاي واضح النقطة الأولى. وعليه في المنطق لا يحتاج إلى علم سابق ولا يحتاج إلى أصول موضوع، يحتاج أصول موضوع بمعنى أنها غير مبرهنة ونقول لك بعدين يجبرهنة، لا لا لا، هو يعتمد فقط على البديهيات العقلية، وهذا هو المنهج العقلي. المنهج العقلي، هذا المنهج العقلي، المنهج العقلي هو أن تعتمد، وهذا هو المنهج المنطقي الذي سار عليه حكماء الإسلام وقبلهم حكماء اليونان، الحكماء الإلهيين أرسطو وأفلاطون وسقراط والفارابي وابن سينا والخاجة والعلامة وغيرهم من فلاسفة وحكماء الإسلام والحكماء الإلهيين. منهج العقل، ما هو المنهج العقلي؟ أن تعتمد على البديهيات العقلية البينة التي لا تحتاج إلى تعليم وتعلم، وإنما هي تدرك يدركها كل إنسان ولا يختلف عليها اثنان من العقلاء بأنها بينة وواضحة وقطعية النتيجة وقطعية الصدق، كاجتماع النقيضين محال وارتفاع محال والكل أعظم من الجزء ومساوي المساوي المساوي، وهذه المجموعة القليلة من القضايا يعتمد عليها يرتب فيما بينها فيستنتج قضية جديدة، وبما أن مقدماتها يقينية فهذه النتيجة شنو؟ يقينية، ازدادت معلوماته، صار بدل مثلا إذا عنده سابقا أربع قضايا صارت كم قضية يقينية عنده؟ خمسة، ثم من هذه الخمسة ممكن أن يرتب ويستنتج قضية سادسة، وهكذا يبني جبلا من المعلومات والمعارف جواخط اليقينية، يبني جبلا من المعلومات والمعارف اليقينية كل مستند عليما على البديهيات العقلية. ولذا تجد المنهج العقلي أوثق المناهج وأولاها بالاعتماد. لماذا؟ لأنه يعتمد على أوليات العقل البشري، قضايا لا يشك في صدقها ويستنتج منها قضايا أخرى، فلا بد أن تصدق بالجميع. نعم قد يحصل الاشتباه، وغالبا في أهل الفن فن الحكمة والمنطق يشتبهون في انتخاب المواد، لأن في الهيئة باعتبار هم علماء محققين متمرسين من النادر بمكان أن يشتبهوا في الهيئة والترتيب، وإنما يشتبهون وين؟ يشتبهون مرات من انتخاب المواد، لكنه مع هذا أوثق المناهج لأنه يعتمد على أوليات الذهن البشر، بل هو الأساس لبقية المناهج، حتى المنهج التعبدي وهو الاستناد والاستنارة بالوحي والقرآن والحديث، لولا وجود هذا المنهج فما ثبتنا. شلون نثبت حقانية النبي وصدق القرآن وغيره لو لم يكن لدينا هذه المبادئ الضرورية والبديهية والمنهج الواضح؟ حتى الترتيب بين القضايا البديهية واستنتاج قضية أخرى منها هذا بديهي وفطري، الشكل الأول بديهي وفطري كل إنسان يقوم به من دون تعلم، حتى الطفل الصغير يقوم به من دون أن يلتفت أن هذه كبرى وصغرى وقياس. إذن مبادئ العلم اللي يسمونها بين قوسين ما منه البرهان، الموضوع ما له البرهان، ما لأجله البرهان، المبادئ، ما منه البرهان؟ انت منين تسوي برهان على المدعى؟ منه بالمنطق، ما هي تسمى مبادئ علم المنطق؟ القضايا البديهية. الرابع من الرؤوس الثمان، مو احنا استخدمنا الاول التعريف، الثاني الموضوع، الثالث المبادئ، الرابع وهو اخر شيء نذكره اليوم، مسائل العلم اللي بين قوسين يسمونها ما عليه البرهان. ما عليه البرهان، هو احنا علما نقيم البرهان على مسائل العلم، كل علم بمسائل نقيم عليها البرهان. منين نجيب البرهان؟ ثاني قل لي هاي مسائل علم نقيم عليها البرهان، منين نجيب البرهان؟ من المبادئ. من المبادئ شنو مسائل العلم؟ واضح هو ما تريد إثباته في العلم، مسائل كل علم ما تريد إثباته في هذا العلم. في المنطق ما هي مسائل العلم؟ شنو مسائل علم المنطق؟ باختصار هي أحكام المعرف والدليل، أحكام المعرف وأحكام الحجة. وشنو موضوع المنطق؟ المعرف والدليل، الدليل أو الحجة ما شئت فسميه. أحكامها هاي القضايا اللي مثلا نقول الشكل الأول بديهي، الشكل الثاني منتج، الشكل الرابع مثلا غير منتج، هذه هي أحكام للدليل. التعريف بالقسمة جائز، التعريف التام بالحد بالحد بالجنس والفصل، هذه أحكام للمعرف وأحكام للدليل. هذه القضايا هي مسائل علم المنطق، نستعين بالبديهيات المبادئ لإثبات هذه المسائل. هذه الأمور الثلاث، شنو الأمور الثلاث؟ موضوع العلم اللي هو ما له البرهان، مبادئ العلم ما منه البرهان، مسائل العلم ما عليه البرهان. هاي ثلاثة يسمونها ماهية العلم. كل علم له ماهية، شنو ماهيته؟ موضوعا، مبادئ، مسائل، تسمى ماهية العلم. تريد حقيقة العلم ماهيته شنو؟ هو مجموع موضوعة ومبادئ ومسائل، هذه الثلاث تسمى ماهية العلم. فأنت إذا تريد تقول مبادئ ماهية علم المنطق شنو؟ المعرف والحجة والبديهيات وأحكام المعرف والحجة، وهكذا في بقية العلوم. بقية الرؤوس كمان تأتي، والحمد لله رب العالمين.